عنوان محاضرتنا لهذه الليلة هي التوحيد أساس الإسلام. توحيد الله تبارك وتعالى هو البناء التحتي لكل البناء الفوقية التي يبتنى عليها وفيها الإسلام، النبوة، الإمامة، العدل، المعاد، العقائد جميعا، كلها تبنى على التوحيد. بدون التوحيد لا يثبت شيء من هذه العقائد، والتوحيد هو الغاية من هذا الخلق. الله تبارك وتعالى في مضمون الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق كي أعرف. والتوحيد الذي تجمعه وتتضمنه هذه الكلمة، وهي أعظم كلمة جاء بها الأنبياء عليهم السلام، هي كلمة لا إله إلا الله. من حيث تركيبة هذه الكلمة، تبدأ بالنفي ثم بالإثبات. فعندما تقول لا إله تنفي وتلغي جميع الآلهة المزيفة، لا يوجد إله. فبعدما تنفي وتلغي جميع ما يعتقده أهل الباطل من الآلهة المزيفة، حينئذ تثبت الإله الحق. فأولا لا بد من النفي، لا بد من البراءة، لا بد من إلغاء كل هذه الآلهة المزيفة، سواء كان آلهة يعبدها المشركون، أصنام أو ما شاكل ذلك، أو آلهة يعبدها المسلمون من حيث لا يعلمون، يعبدون الهوى، يعبدون المال، يعبدون المناصب، يعبدون النساء، يعبدون البنين، هذه كلها آلهة مزيفة. فلا بد من إلغاء كل هذه الآلهة المزيفة عندما تقول لا إله. وبعد أن تنظف من عقيدتك ومن ذهنك ومن نفسك كل هذه المتعلقات والأغيار، كل شيء غير الله تعالى، حينئذ تقول إلا الله. أنت لا تستطيع أن تبني بناء في بناء قديم خرب وتريد تبني بناء جديد إلا بعد أن تهدم القديم. فبناء البناء الجديد لا يصح إلا بعد تنظيف الأرض لبناء حديث. فإذا هناك عمليتان من حيث تركيبة هذه الكلمة: عملية هدم لكل الآلهة المزيفة الباطلة، وعملية بناء بعد ذلك تقول إلا الله. فلا تستقر كلمة إلا الله إلا بعد أن يتبرأ الإنسان، يخلي الإنسان نفسه من كل متعلق غير الله تعالى. وطبعا هذه الكلمة في السير التكاملي فيها درجات ومراتب، يبقى الإنسان دائما حتى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله الله يخاطبه ويقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا من حيث تركيبة هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. أما من حيث الوجود، الموجودات كلها ناطقة وشاهدة تشهد أن لا إله إلا الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فنضرب بعض الأمثلة حتى نفهم كيف أنه الموجودات كلها تنطق وتقول لا إله إلا الله. كيف نحن الآن نعيش في هذه الحياة الدنيا؟ الإنسان كوجود مركب من وجود مادي ومن وجود لا مادي. الوجود المادي يعني هذه الذرات التي تركب بدن الإنسان. الوجود اللامادي يعني وجود النفس، الروح، العقل، الإرادة، المشاعر، الحب، البغض، الحقد، الظن، الشك. هذه وجودات مادية، هذه وجودات لا مادية. فمن حيث الوجود المادي هذه الصورة للبدن، الصورة هي وجود حادث يعني نعلم نحن به، أما وجود المادة الله خلقها، نحتاج إلى أدلة لإثبات ذلك. لكن على الأقل الآن الحديث عن صورة الإنسان. ماذا نقصد بالصورة؟ يعني مثلا عندما نقول كرسي من خشب له صورة وهي صورة الكرسي، وله مادة وهي مادة الخشب. فهذا الخشب قبل أن يكون كرسيا، صورة الكرسي في حالة أنه كرسي، أو صورة الخشب في حالة كونه كرسي، ما كانت موجودة، فتركبت من جديد، فهي حادثة مخلوقة. هذه الصورة، الخشب كان شجرة وبعدين صار كرسي، فصورة الكرسي غير صورة الشجرة، أليس كذلك؟ فهذه الصورة حادثة مخلوقة. لكن هناك قضية أخرى بجسم الإنسان، مو بس الإنسان، مو بس هذه الذرات المادية، لا، عند وجود لا مادي هو يعلم أن هذا الوجود حادث. أنت عندما تقول أنا، هذه الأنا اللي تفكر واللي تتيقن وتعلم وتظن وتشك وتحب وتبغض وتريد ولا تريد، هذه الأنا، هذه قبل 100 سنة موجودة؟ ما موجودة. فهذه الأنا يعني الوجود اللامادي أنت تعلم بأنه مخلوق غير المادة. يعني أبين لك شنو الفرق بين المادة واللامادة. أنت لما تروح مثلا للصيدلي تقول له أعطيني مثلا حبة أسبرين أو أسبيرون مثلا، زين، حبة إلها وزن وإلها لون وإلها جسم، مادة، كثافة، كتلة، مو صحيح؟ تقدر تعرف وزنها مثل نصف غرام، ربع غرام، غرام، إلى آخره. فلها وزن، لها كتلة، لها حيز تشغله في الفراغ. أما هل أستطيع أنا أروح للسوق للصيدلي أو لأي محل أقول له أنطيني مثلا 3 كيلو حب، أو 1 كيلو بغض، أو 1.5 كيلو إرادة، أو 1 كيلوين عجب؟ أقدر أقول له هذا الكلام؟ هل هذه أمور مادية؟ مو مادية. فهذه الأمور مشاعر، أقول له أعطيني مثلا 1/4 كيلو حزن و 3/4 كيلو سرور، يضحك. هذه الوجودات، السرور والحزن والعجب والعلم والشك والظن، مو وجودات مادية، لا إلها وزن ولا إلها طعام ولا إلها رائحة ولا إلها مكان، ما تتحدد لا بمكان ولا الزمان. نقول هذا الوجود اللا مادي، لا مادي يعني لا ممتد في الأبعاد. هذا ما كان قبل 100 سنة، أنا نفسي ما كانت قبل 100 سنة، أنت تعلم، كل واحد يعلم بنفسه. لم تكن فكانت، صار لها وجود. من ولد الإنسان كبر صار له وجود، يريد ولا يريد إلى آخره. فهذه الإرادة، هذه المشاعر ليست وجودات مادية، فهي مخلوقة. وهذا الجسم الذي هيمنت عليه هذه النفس الإنسانية، هذا الجسم بهذه الصورة أيضا ما كان موجود، كان ذرات، كان غذاء نباتي حيواني، أجزاء من التربة من الأرض وصارت غذاء نباتي وحيواني وتكون هذا الجسم. تصور بهذه الصورة هذا الجسم كصورة أيضا مخلوق، وإن كان هو كمادة كما أبين بعد قليل أيضا مخلوق، ولكن على الأقل اللي قريب إنه كصورة مثل صورة الكرسي أو السرير أو المائدة، كان خشب بصورة أخرى، وهذه الصورة حادثة مخلوقة لم تكن فكانت. الحادث شنو معناه؟ يعني المخلوق الذي لم يكن فكان، يعني كان عدم مسبوق بالعدم ثم انوجد. فكل شيء مسبوق بالعدم فهو شنو؟ حادث. كل شيء يحتاج إلى غيره في وجوده أو يتوقف في وجوده على غيره فهو أيضا حادث، يعني لا يوجد إلا بعد أن يوجد ذلك شيء، فهو شنو؟ حادث مخلوق. أعيد هاي الكلمة، إذا شيء لا يوجد إلا محتاج إلى وجود غيره فهذا الثاني شو نقول عليه؟ معلول، وذاك علة. واضح الفكرة؟ يعني مثلا الغليان، غليان الماء، يوجد غليان بدون أن تكون هناك حرارة، فالحرارة علة للغليان، فوجود الغليان متوقف على وجود حرارة، لما توجد حرارة يلا يصير غليان. فكل شيء محتاج إلى غيره في الوجود فهو حادث، لأنه لا يوجد إلا بعد وجود ذلك غير. فالحادث كل موجود مسبوق بالعدم أو بغيره، وكل محتاج إلى غيره فهو مسبوق بذلك غير. من هذه القاعدة نفهم أن حتى المادة، هاي الذرات اللي فلزية ولا فلزية، ذرة من الحديد من الأكسجين من الهيدروجين من الكربون، حتى هذه الذرات هي حادثة. لماذا؟ انتفتوا إلى هذه القضية، هذه نقطة مهمة أبسط لكم إياها. المادة يعني وجود الممتد بالأبعاد اللي إلى امتداد طول عرض وارتفاع، ماخذ حيز بالمكان، سواء كان طاقة أو جسم. جسم يعني هذا مثل الخشب جسم، حديد جسم، طاقة مثل طاقة الكهربائية المغناطيسية أيضا مادة بالمعنى الفلسفي. ليش؟ لأن أيضا إلها امتداد في الأبعاد. أنت لما تمسك المغناطيس كحديدة جسم، لكن كطاقة إلى مجال مغناطيسي وإلى حدود أيضا ممتد في الأبعاد، أيضا هو ماخذ حي، فأيضا جسم. فسواء كان جسم كالقطعة الحديد أو كطاقة كالطاقة المغناطيسية، هو بالمعنى الفلسفي هو مادة ممتد في الأبعاد. هذه المادة سواء كانت طاقة أو جسم، إذن كلمة طاقة نقصد بها سواء كانت طاقة أو جسم بالمعنى الفيزيائي، هذه هل ممكن توجد بدون مكان؟ ممكن؟ مستحيل. سواء كان شمس، قمر، أرض، ضوء، عرش، كرسي، سماء، أرض، كلها لابد لها من مكان بالضرورة. فإذا لأن مستحيل وجود مادة بدون مكان، فهي محتاجة إلى المكان. مستحيل توجد بدون مكان، هاي أولا، هي مستقرة. ثانيا، ممكن وجود مادة بالكون لا هي متحركة ولا هي ساكنة؟ ممكن. مستحيل. كل شيء سواء طاقة أو جسم، مادة ممتد في الأبعاد، إما أن يكون متحركا أو ساكنا، ما يخلو من هاتين الصفتين. ممكن بعقلك تصور جسم مادة لا هو متحرك ولا هو ساكن؟ مستحيل. إذن لا بد أن يتصف به إحدى الصفتين. لكن هذه الحركة يعني نقول جسم متحرك مو صحيح؟ لما نثبت أول مرة الجسم يلا نعطي صفة الحركة. جسم ساكن سكون، السكون يعني ملازمة الجسم لمكانه مرة أخرى، زمان آخر جديد، يبقى بزمانه بمكانه زمان جديد. ممكن وجود حركة أو سكون بدون جسم؟ صحيح. خلوا بالكم هذه الكلمات، لا يمكن وجود جسم بدون حركة أو سكون، لا يمكن وجود حركة أو سكون بدون وجود جسم. فبالقليل ماذا قلنا؟ كل موجود محتاج إلى غيره في الوجود، يعني متوقف في وجوده على غيره، فهو ماذا؟ حادث، يعني يوجد ذلك الغير الله هو يوجد، صحيح؟ فالآن وجود الحركة، وجود السكون، هذا المعنى حادث أم مو حادث؟ حادث أم غيرها؟ حادث، لأنه محتاج إلى الجسم معلول، إذا ما موجود جسم ما يمكن وجوده، وكل محتاج إلى غيره فهو حادث، لأن وجوده متوقف على وجود غير المعلول. هو شنو المعلول؟ يتوقف وجوده على وجود غيره، فهذا معلول، فذاك اللي يوجد يلا هذا ممكن يوجد، أما وحده ما ممكن، ما يستقل في وجوده. فإذا كل الأجسام بالكون، سواء كان سماء، أرض، إلكترون، أقل من إلكترون، ذرة، عرش، كرسي، كلها بالمكان، وكلها لا تنفك عن الحركة والسكون، ولكن الحركة والسكون كلاهما ماذا؟ حادثان، لأنهما يحتاجان إلى غيرهما، مستقران في وجودهما. إذن كل الأجسام بالوجود سواء كان طاقة أو جسم لا تنفك عن هاتين الصفتين، الحركة والسكون، والحركة والسكون حادثان. الحركات والسكنات بالوجود شنو؟ حوادث لو قديمة أزلية، حوادث. وقاعدة فلسفية تقول وكل ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث. أعيد هذه الكلمة، وكل ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث. الأجسام هذا جسم لا ينفك عن الحركة والسكون، لا الحركة والسكون حادثان 100%، لأنهما يحتاجان إلى غيرهما، لكن هذا ما ينفك عنهم، لا يتقدم ولا يتأخر، العقل يقول هذا مستحيل ينفك عنه. فإذا الحركة والسكون حادثان، هذا بالضرورة شنو؟ حادث، لأن لا يمكن أن يكون أزليا قديما، القديم والحادث متناقضان، القديم يعني لا حادث، هذا الحادث يعني مسبوق بالعدم، لم يكن فكان حدث. فالحركة والسكون كلاهما حادثان، يعني مسبوقان بالعدم. فإذا كل الأجسام اللي ما تنفك عن الحركة والسكون هي ماذا؟ حادثة مخلوقة، لأنه كل ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث بالضرورة. فإذا حتى الأجسام، أي جسم تتصور مهما كبر فهو ماذا؟ حادث، لأنه لا ينفك عن الحوادث، مستحيل يوجد بدون حوادث، بدون حركة وسكون، بدون ملاصقة لمكان معين. هذا الالتقاء هو حدوث، لأنه تركيب بين المكان وبين الجسم. هذا المعنى يعدم، لما يتحرك الجسم ينعدم المعنى السابق. هذا من حيث حدوث المادة. طبعا ليس هذا فقط، هناك أدلة كثيرة ولكن كدليل مبسط حتى الأخوة جميعا يفهمون هذا المعنى. ولكن أيضا من الناحية الفيزيائية هذه الأجسام هي حادثة مخلوقة. الأجسام سواء كانت مثلا ذرات، سواء كان ضوء، سواء كان طاقة بكل أنواعها، كلها أيضا حادثة. لماذا؟ لأنه نأخذ مثال على الشمس. الشمس ما هو تعريفها؟ كتلة ملتهبة من الغاز، غازات فيها تفجيرات هيدروجينية متتالية تعطي ضوء وحرارة لهذا المجموعة الشمسية كلها. بدون هذا المصباح اللي الله جعله مصباح واحد يعطي حرارة وضوء، والكائنات الحية كلها عايشة على هالمصباح، على هالمصباح الواحد وهاي المجموعة الشمسية كلها. هذه الشمس اللي هي كتلة ملتهبة من الغاز، لو فرض ما نريد نصغر المعنى، نجيب لنا كومة حطب و نشعل النار بهذا الحطب، افرض الحطب هالكبرى بعد ساعتين ثلاثة شو يصير؟ رمان. يبقى مدة نقول ساعتين ثلاثة استمر توهج هذا الحطب. إذا كبرناه سويناه بقدر مدينة كاملة، أيضا نشعل النار بهذا الحطب بقدر مدينة، هذا راح يكمل الساعة ساعتين؟ لا طبعا، راح يجوز يبقى 100 يوم يلا يستوي في الرمان. إذا كبرناه بحجم الكرة الأرضية آلاف السنين مو صحيح؟ إذا بحجم الشمس ومو نار وتولع وتهفت، لا قنابل هيدروجينية مستمرة بالشمس انفجارات، لأنه الشمس كتلة ملتهبة من الغاز. أيضا بالنتيجة راح نمد بدل ما ألف سنة ألفين مليون مليونين مليار مليارين، بالنتيجة راح شنو؟ لا بد أن تنتهي، سواء كان شمس أو أكبر من شمس، غاية ما هناك. واحد ينتهي بساعة، واحد ينتهي مثلا بمليار سنة أو عشر مليارات، بالنتيجة لابد أن ينتهي، له ماذا؟ نهاية. كل شيء له نهاية لابد أن يكون له ماذا؟ بداية، لأنه من بدأ ذاك، لأن إذا لا متناهي كان صار رماد من زمان، مستحيل أن يكون لا متناهي، فهو لابد إلى بداية بدأ بها وينتهي. فهذه النجوم والكواكب، هناك قانون اسمه بالفيزياء قانون ديناميكا الحرارية الثاني. هذا القانون ماذا يقول؟ بأنه الحرارة المكتسبة دائما تأتي من الحرارة المفقودة، حرارة مكتسبة ومفقودة، ما يصير الجسم الحار يأخذ من البارد، يصير الجسم البارد يأخذ من الجسم الحار، ضغط عالي وضغط واطي، الضغط العالي هو يعطي للضغط الواطي، واضح؟ دائما هكذا. هذا القانون يقول أنه لو فرضنا يقرب المثال أنه عندنا ثلاجة براد وجبنا بها أجسام متفاوتة بالحرارة، واحد جسم بمئة درجة مئوية، واحد خمسين، واحد ستين، واحد صفر، وخليناها بالثلاجة وجينا بعد يوم، شو راح نشوف بالثلاجة؟ كل الأجسام درجة واحد، صح؟ فإذا خلينا شمس وإذا خلينا قطعة من جمد من الجليد، اعتبر الكون هذا شنو؟ ثلاجة. بعد كذا مليار سنة شو راح يصير؟ كلها تكون درجة واحدة، الحرارة المكتسبة تساوي الحرارة المفقودة، واحد يأخذ، فتصل إلى ما يسمى بدرجة الصفر المطلق، تنتهي الحياة، ينتهي كل شيء، بعد ما موجود أي حركة، من تجي الحركة؟ تجي لما يكون هناك تفاوت بين درجة ودرجة، بين ضغط وضغط، بين شحنات وشحنات. أما لا كلها مثل الباتري يخلص، السيد الكهرباء يخلص من الموجب إلى السالب يخلص، نقول الباتري خلص. أنت واضح الفكرة؟ فمعنى ذلك لو كان هذا الكون مو مخلوق، مو لو كان أزلي، كان من زمان صار درجة الصفر المطلق. إذن هو بدأ بنقطة وسوف ينتهي في يوم من الأيام. فهذا القانون الآن بدأ التفكير يبدأ من جديد. العلماء تعلمون أنه حتى نظرية داروين انتهى أمرها، الآن ثبت 15 جامعة علمية في أمريكا بين هذه النظرية ليست نظرية وباطلة، وهناك أمور كثيرة اكتشف إنسان قبل أكثر من مليون سنة قبل الإنسان اللي كان يعتمد عليه داروين، شافوا نفس الصفات، لا جرى عليه تغيير ولا قفزات وراثية ولا طفرات ولا ولا ولا. فهذا الكون لا بد له من يوم بدأ فيه وينتهي إلى نقطة معينة، إذن لا بد من خالق خلق هذا الكون، هاي من الناحية المادية ومن الناحية الفلسفية. الأمر الآخر الذي أريد أن أبينه هنا، هذه النقاط نجمعها بعدين نشوف دلالتها على التوحيد. قلنا بأن هذه النفس الإنسانية فيها إرادة، فيها تفكير، فيها ذاكرة حافظة، ها تحفظ ملايين الجيجا بايت، هاي النفس يفتح الإنسان إلى أن يموت ويخزن معلومات. هذه النفس الإنسانية عندنا قاعدة تقول فاقد الشيء لا يعطي. أنا إذا ما بجيبي ولا دينار أقدر أعطي الواحد دينار؟ ما أقدر. إذا بجيبي 100 دينار أقدر أعطي دينار وعشرة إلى 100، أقدر أكثر من هذا ما أقدر، لأن هذا فاقد الشيء لا يعطي. فالآن النفس الإنسانية اللي هي مخلوقة، أنت تدري بنفسك كنفس مو كجسم، جسم تكلمنا عليه شلون مخلوق، لكن كنفس تعلم أنك لم تكن قبل 100 سنة ووجدت، فلا بد لك من موجد. فأنت عندك عقل وعندك إرادة وعندك تفكير وعندك حفظ وعندك مشاعر، يصير اللي يخلق العقل ما عنده حكمة وعلم وإرادة يصير مستحيل؟ صحيح؟ لأنه هذه المادة لا يمكن أن تكون سبب لوجود النفس. ليش؟ لأن هذه المادة فاقدة للإرادة، فاقدة للاختيار، فاقدة للمشاعر. هذه لو بقيها منها اليوم القيامة ما تتحرك، تبقى ساكنة، صح؟ لأنه هي بذاتها فاقدة للإرادة. أما الإنسان عنده إرادة، فخالق النفس الإنسانية لابد أن يكون عنده ماذا؟ إرادة. أنت مختار، من باب أولى اللي خلقك عنده مختار. أما فاقد الشيء، فاقد الإرادة، ما يعطي للنفس الإنسانية. فإذا علة النفس الإنسانية وجود مادي أم وجود لا مادي؟ وجود لا مادي. كذلك الوجودات المادية، هذه الأجسام بالكون، خالقها إذا كان أيضا مثلها مادة جسم، نفس الشيء هم لا تجري عليه ماذا؟ الحركة والسكون، يكون ماذا؟ لا ينفك عن الحوادث، يكون حادث. فإذا لازم يكون خالق الأجسام ماذا؟ لا مادة، ليس وجودا ماديا، لأن إذا كان مادة أيضا تجري عليه نفس القاعدة. فخالق الأجسام بالوجود وجود لا مادي، فإن كان واحدا فهو المطلوب، لا متناهي، وجود لا متناهي، مو ممتد الأبعاد، لا لا مادة ولا متناهي بكل القدرات والعلم وكل كمان. إن كان أكثر من واحد، لو فرضنا 2 راح واحد يحدد الثاني، لأن هذا يصير جسم وهذا يصير شنو؟ جسم. هذا يصير ناقص وهذا يصير ناقص، وإذا صار ناقص صار مركب، وإذا صار مركب كل مركب حادث، لأنه ماذا؟ محتاج إلى أجزائه ومسبوق بها. الكرسي إلى رجلين وإلى قاعدة، الكرسي محتاج إلى أجزاء أم لا؟ محتاج. ومن الأسبق الأجزاء من الكرسي؟ الأجزاء، صورة الأجزاء ثم صورة الكرسي. فإذا كان ناقص هذا الوجود اللامتناهي، أي نقص تفرض صار محدود، وإذا صار محدود صار إما متحرك أو زائد، أو ناقص أصبح مركب، وإذا صار مركب صار كل مركب مفتقر إلى أجزائه ومسبوق بها. فإذا لازم يكون هذا الخالق الأول الذي هو غير مسبوق بالعدم ولا أكثر من واحد، لابد أن يكون ماذا؟ واحدا لا شريك له. واضح؟ لذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول في مضمون خطبته الشريفة: ما وحده من كيفه، اللي عنده كيفية، حاشا لله، هذا اللي له كيفية مخلوق. ما وحده من كيفه، ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا إياه عنا من شبهه، وما صمده من أشار إليه وتوهمه. كل شيء بتتوهمه هذا مخلوق، لأن إله حدود، كل شيء محدود مخلوق. أما لا محدود مستحيل يكون أكثر من واحد. هل أقرب لك الفكرة؟ نجي على الوجود المادي حتى نقربها بعدين على الوجود اللامادي. هذا الكون اللي احنا نعيش فيه متكون من أجرام سماوية، سدم، كواكب، نجوم. يعني النجم هو عبارة عن شمس، الشمس عبارة عن نجم يعني، بس كل ما تحدث عنه نشوف ضوءها قليل. هذا الكون اللي احنا نعيش فيه اما له حدود ينتهي اليها او ليس له حدود. فناخذ كل الفرضيتين حتى نفهم ان اللامتناهي مستحيل يكون اكثر من واحد. اذا قلنا ان خالق الاجسام وجود لا مادي لا متناهي، فلازم يكون واحد، مستحيل يصير اكثر من واحد. خلي بالك جيدا، اذا هذا الكون بالفرض لا متناهي لا حدود له، وين ما نتجه، شمس، قمر، نجوم، وين ما نمتد، من هذه الجهه، من هذه الجهه، من هذه الجهه، من هذه الجهه، كلها مستمر الى ما لا نهايه. فاذا نريد نخلي كون ثاني نقدر ونخلي، اذا هذا الكون كون واحد ولا متناهي، قلنا شنو؟ لا متناهي، نقدر نخلي كون ثاني ونخلي. فاذا اللامتناهي ممكن يتعدد يكون اكثر من واحد؟ مستحيل. واضح الفكره؟ فاذا كان ماده ومستحيل فيها التعدد، فكيف وجود لا مادي كامل مطلق وهو الله تبارك وتعالى؟ ممكن بعد يتعدد؟ مستحيل، لانه راح يصير ناقص، راح يصير مركب. واضح؟ فالان نرجع لكلام امير المؤمنين، وطبعا القران الكريم على لسان يوسف عليه السلام يخاطب صاحبيه في السجن، يقول: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذه قضية نظرية فلسفية عميقة، هذه أم الله الواحد القهار. التفتوا إلها جيدا. هذه المائدة لها حدود، صح؟ وهي مقهورة في هذه الحدود. ما تستطيع هذه المائدة تمتد أكثر من هذا الحد، فهي مقهورة محدودة، صح؟ تنسبي هذه محدودة أم لا محدودة؟ محدودة. وهذا البناء المبارك محدود، والشمس محدودة، والقمر والعرش والكرسي، وكل جسم بالكون هو ماذا؟ محدود. فهو مقهور في حدوده، فإذا كان محدودا، إذا هذا الكون محدود يخلص هذا الكون يقدر يخلي كون ثاني، صح؟ إذا خلص هذا الكون، إذا قلنا هذا الكون له حدود، فإذا انتهى هذا الكون بعد حدود هذا الكون نضع كون ثاني وثالث وإلى ما لا نهاية، صح؟ لكن إذا كان لا محدود نقدر نخلي كون ثاني؟ لا نقدر. فالباري تبارك وتعالى على لسان يوسف عليه السلام يقولهم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير؟ فمن صاروا متفرقين وأرباب صاروا محدودين مخلوقين، أم الله قال الواحد القهار؟ التفتوا لدليل التوحيد، القهار هذا محدود له ماذا؟ من يحده، مقهور في حدوده، نعم له من يقهره، وذاك الذي قهر هذا إذا كان محدود أيضا له من يقهره ويتسلسل وتسلسل باطل، فلا بد أن تنتهي السلسلة إلى قاهر غير مقهور، لأن إلى احتاج يظل تسلسل وتسلسل باطل مستعد، لا بد أن ننتهي إلى قاهر غير مقهور، يعني يحد الأشياء وهو لا محدود، وإذا كان لا محدود بعد يصير اثنين يتعدد مستحيل. أتواضح الفكرة؟ فإذا هناك علاقة بين القاهرية وبين الواحد. تعرفت دليل يوسف عليه السلام؟ فهم يقول أم الله الواحد القهار، هذا دليل فلسفي عميق، لأن القهار الكثير القهر اللي قاهر كل الأشياء، قاهرها بالحدود، بالمرض، بالموت، بعدم القدرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كل المخلوقات مقهورة ومحدودة إلا الله تعالى، الله فقط الوجود اللامخلوق والوجود اللامحدود والوجود الذي يقول عنه أمير المؤمنين صلوات الله عليه سبق الأوقات كونه والعدم وجوده، يعني سبق وجود الله، سبق وجود، سبق العدم، مو وجود العدم، سبق العدم، يعني العدم لا شيء، سبق الأوقات كونه والعدم وجوده، واضح؟ إلى أن يقول سلام الله عليه والابتداء أزله، إلى أن يقول بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له، وبمضادته بين الأمور عرف أن لا ضد له، وبمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له، ضاد النور بالظلمة والوضوح بالبهمة والحرورة بالطرد والجمود بالبلل، مؤلف بين متعادياتها، مقارن بين متبايناتها، مقرب بين متباعداتها، لا يشمل بحد، لا محدود، لا يشمل بحد ولا يحسب بعد، وإنما تعد الأدوات أنفسها وتشير الآلة إلى نظائرها، منعتها منذ القدمية وحمتها قد الأزلية وجنبتها لولا التكملة، بها يعني بهذه الأدوات بها امتنع صانعها عن العقول، عن العقول لا تدرك وجود الباري تبارك وتعالى بس تثبت وجود الله، بها امتنع صانعها عن العقول وبها احتجب عن نظر العيون، الله لا يرى بالعين، العقل يثبت وجوده، وبها احتجب عن العيون لا يجري عليه السكون والحركة، كلام أمير المؤمنين، لأنه الله لا يجري عليه السكون، هاي الموجودات تجري عليها ماذا؟ متحركة، أما الله لا، هو خالق السكون والحركة، كيف يخلق شيء قبل أن يخلقه ما موجود؟ لا يجري عليه السكون والحركة، ثم يقول أمير المؤمنين وكيف يجري ما عليه ما هو أجراه، وكيف يجري عليه ما هو أجراه ويعود فيه ما هو أبداه، شلون يصير هو يخلقه ويتصف به؟ عاد هذا هو غني عن كل شيء، إذن لتفاوتت ذاته ولتجزأ كنهه ولامتنع من الأزل معناه. بعد ما يصير قديم أزلي يصير حادث مخلوق إذا اتصف بهذه الأمور. ولامتنع من الأزل معناه وللتمس التمام إذ لزمه النقصان صار ناقص. ولقامت فيه آية المصنوع صار مصنوع. ولتحول دليلا بعد أن كان مدلولا عليه. كلها أدلة على توحيد الله تبارك وتعالى. فالأشياء يعني كل شيء محدود سواء ذرة أو مجرة هي تنطق وتقول لا إله إلا الله. تقول إن خالقني وجود لا مادي لا متناهي. لأن لا متناهي يعني صار محدود وصار يتحرك ويذكر وهو مخلوق. واضح الفكرة؟ طبعا هذا باختصار جدا شديد لأنه أدلة التوحيد تملأ الوجود. كل مخلوق هو يشير إلى خالقه ويدل على خالقه على الخالق تبارك وتعالى. أما القرآن الكريم فمشحون بأدلة التوحيد. أنواع مختلفة من أدلة التوحيد من مختلف أنواع. أنه مستحيل أن يكون هناك أكثر من إله. يضرب الباري تبارك وتعالى بعض الأمثلة للقرآن. له رجل فيه شركاء متشاكسون ورجل سلما برجل. شوف تمر عليكم الآية بس شوية نعيش ويا أجواء هذه الآية ونحن نعيش في شهر القرآن. يعني اثنين عبدين عبد رق يملكوا فد عشرة وعبد رق يملكه رجل واحد. هذا العبد الرق اللي يملكوه عشرة كلهم لهم حق التصرف. فإذا واحد يقول له اتحرك واحد يقول له اسكن شو يسوي هذا؟ يتحرك لو يسكن. إذا تحرك ذاك يبسطه يأكل كسلة من هذا الدار. إذا سكن ذاك يحتار. فإذا عشرة شنو؟ إذا اثنين ما راح تدبر القضية. إذا واحد إذا إلهين بالكون إذا واحد يحرك الشمس ويرد الثاني يسكنها تحتار الشمس تتحرك لو تسكن. مستحيل وجود أكثر من علة للمعلول. رجل فيه شركاء متشاكسون أوامر متضاربة. كل واحد يبدي يسوي فشي روح جيب لي ماء يقول له لا أنت روح جيب لي لبن. هذا العبد شو يسوي؟ يظل محتار يسوي 20 إرادة ينفذ هو إرادة واحدة يقدر يسوي مو صحيح؟ خاصة لما تتعارض الإرادات متشاكسون. فإذا إله يريد يحرك الكون يريد يحرك الشمس إذا كش يسوي يقدر إذا قدر صار هو الإله مو ذاك. وإذا ما قدر عاجز فذاك الأول هو الإله. ومستحيل يتعدد هذا المثال. هذه طبعا الآيات كثير من الآيات كلها أدلة على التوحيد. طبعا مو بس توحيد الذات لا توحيد العبادة وتوحيد التشريع وتوحيد الحب الإلهي وتوحيد الصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية الإلوهية أنواع. قال الحديث بس هذا إرادة عدة محاضرات في هذا الموضوع حتى نفهم إنه هاي الآيات من نقراها ترى هاي أدلة التوحيد بس يحتاج لها شنو؟ تدبر. يحتاج أن نتدبرها نفهمها. إنه شنو الواحد القهر؟ يوسف يقولهم الواحد القهر شنو يعني؟ هذا دليل. شنو رجل فيه شركاء متشاكسين ورجل سلما لرجل؟ يعني رب العالمين يضرها كلها على التوحيد. على كل حال نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.